بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. نحن وقفنا عند الحديث السادس عن عبد الله بن عباس، تفضل.
الحمد لله رب العالمين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. اما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: اعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء فخرج عمر فقال: الصلاه يا رسول الله. رقد النساء والصبيان، فخرج وراسه يخطب يقول: لولا ان اشق على امتي او على الناس لامرتهم بهذه الصلاه هذه الساعه. عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف أبو العباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحد أكابر الصحابة وعلمائهم، كان يقال له البحر لسعة علمه. مات بالطائف سنة 68 في أيام ابن الزبير، وولد قبل الهجرة بثلاث سنين في قول الواقدي وفي الحديث مباح. الأول، يقال عتم الليل يعتم بكسر التاء إذا أظلم، والعتمة الظلمة، وقيل إنها اسم لثلث الليل الأول بعد غروب الشفق، نقل ذلك عن الخليل. وقوله أعتم أي دخل في العتمة، كما يقال أصبح وأمسى وأظهر. قال الله تعالى: حين تمسون وحين تصبحون، إلى قوله: وحين تظهرون. الثاني، اختلف الناس في كراهية تسمية العشاء بالعتمة، فمنهم من أجازه واستدل بهذا الحديث، وفي الاستدلال به نظر، فإن قوله أعتم أي دخل في وقت العتمة، والمراد صلى فيه، ولا يلزم من ذلك أن يكون سمى العشاء عتمة. وأصح منه الاستدلال بقوله صلى الله عليه وسلم: لو يعلمون ما في العتمة والصبح. ومنهم من كره ذلك، قال الشافعي: وأحب ألا تسمى صلاة العشاء بالعتمة. ومستنده هذا الحديث الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم، ألا وإنها العشاء، ولكنهم يعتمون بالإبل، أي يؤخرون حلبها إلى أن يظلم الظلام، وعتمة الليل غلمته كما قدمنا. وهذا الحديث يدل على هذا المقصود من وجوه: أحدها صيغة النهي، والثاني ما في قوله تغلبنكم، فإن فيه تنفيراً عن هذه التسمية، فإن النفوس تأنب من الغلبة. والثالث إضافة الصلاة إليهم في قوله: على اسم صلاتكم، فإن فيه زيادة: ألا ترى أن لو كنا لا تغلبن على مالك، كان أشد تنفيراً من قولنا لا تغلبن على مال أو على المال، لدلالة الإضافة على الاختصاص به. ولعل الأقرب أن تجوز هذه التسمية، ويكون الأولى تركها. أما الجواز فللفظ الرسول صلى الله عليه وسلم، وأما عدم الأولوية فللحديث المذكور. ولفظ الشافعي وهو قوله لا أحب أقرب إلى ما ذكرناه من قول من قال من أصحابه: ويكره أن يقال لها العتمة. أو نقول المنهي عنه إنما هو الغلبة على الاسم، وذلك بأن يستعمل دائما أو أكثريا، ولا يناقضه أن يستعمل قليلا، فكون الحديث من باب استعماله قليلا فيكون الحديث من باب استعماله قليلا، أعني قوله صلى الله عليه وسلم: ولو يعلمون ما في العتمة والصبح. ويكون حديث ابن عمر محمولا على أن تسمى بذلك الاسم غالبا أو دائما.
طيب، هذا حديث عبد الله بن عباس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعتم، أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء. ذكر في قوله أعتم في العشاء مسألتين: المسألة الأولى من حيث اللغة، والمسألة الثانية من حيث الفقه والاستنباط. أما قول أعتم أي دخل في العتمة، والعتمة قيل إنها اسم لثلث الليل الأول بعد غروب الشفق، نقل ذلك عن الخليل. والقول الثاني أن العتمة هي الظلمة، وهي تستمر بعد ثلث الليل الأول، وليست اسما للثلث الليل لثلث الليل فقط، وإنما هي الظلمة. فأول ما تبدأ العتمة بعد مغيب الشفق، وهو بداية الثلث الأول، ثلث الليل الأول، أو هو من ثلث الليل الأول. المسألة الثانية هي في تسمية العشاء بالعتمة. العتمة هي الظلمة، وقيل إنها سميت العشاء بالعتمة لأنها تقع في وقت العتمة، كما تسمى صلاة الصبح بالصبح، وصلاة الظهر بالظهر، وصلاة العصر بالعصر. هي ليست العصر، حينما تقول صليت العصر، العصر هو هذا الوقت المحدود، صليت الظهر، الكلام فيه محذوف، تقديره صليت صلاة الظهر، صليت صلاة العصر، صليت صلاة المغرب، صليت صلاة العشاء، صليت صلاة الصبح. لكن إذا كثر الاستعمال جاز الحذف، لأنه يصبح شيئا معهودا معلوما. فصلاة العشاء تسمى صلاة العشاء، وتسمى صلاة العتمة لأنها تقع في وقت الظلمة. اختلف أهل العلم في جواز تسمية صلاة العشاء بالعتمة، أي بمعنى هل يسوغ أن تقول صليت العتمة، أو لا يجوز إلا أن تقول صليت العشاء؟ قال: منهم من أجازه واستدل بهذا الحديث، وهي الاستدلال به نظر. لماذا؟ أول أنه قال أعتمى، القائل أعتمى هو ابن عباس، وليس هذا هو لفظ النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى قول أعتمى أي دخل في العتمة، أي صلى في وقت العتمة. فأولا ابن عباس لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم سماها عتمة. ثانيا أن ابن عباس نفسه لم يسميها عتمة، وإنما قال أعتم النبي صلى الله عليه وسلم، أي صلى النبي صلى الله عليه وسلم في وقت العتمة. وحينئذ لا يلزم أن من فعل فعلا في وقت من الأوقات أن يصوغ لذلك الفعل اسما. فالحديث كما قال الاستدلال به على أنه تسمى العشاء عتمة فيه نظر من وجهين. الوجه الأول أنه لم ينقل فيه لفظ النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سماها عتمة، والأمر الثاني أن ابن عباس نفسه لم يسميها عتمة، وإنما أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الصلاة إلى هذا الوقت، ولا يلزم من قوله أعتمة أن يسميها عتمة. وهذا من دقائق الاستنباط التي دائما ننبه عليها المؤلف، وهو أن الاستدلال ينبغي أن يكون موافقا لما يقتضيه الدليل. لكن هناك ما يدل على جواز تسمية العشاء عتمة، وهو دليل صحيح، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لو يعلمون، وهذا من حديث ابن عمر في الصحيحين، لو يعلمون ما في العتمة والصبح. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي سماها عتمة، والمقصود هنا ليس هو الوقت، وإنما هو الصلاة، بدليل أنه قرنها بالصبح، لو يعلمون ما في العتمة والصبح. فهذا دليل من أجاز تسمية العشاء بالعتمة. ومنهم من كره أن تسمى العشاء عتمة، قال الشافعي: أحب ألا تسمى صلاة العشاء العتمة. مستنده أيضا ما جاء من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم، ألا وإنها العشاء، ولكنهم يعتمون بالإبل. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يغلب الناس على اسم هذه الصلاة، وهذا نهي، لا يغلبنكم. وإذا كان كذلك فحينئذ ينبغي الجمع بين الأدلة، والجمع بين الأدلة هنا على وجوه. الوجه الأول أن يحمل النهي لا تغلبنكم الأعراب على الكراهة والتنزيه، وإن كان ظاهر النهي هو التحريم. الصارف له ما هو؟ الدليل الآخر، حديث ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلمون ما في العتمة والصبح. الوجه الثاني في الجمع أن يقال إن النهي ليس هو عن التسمية، وإنما النهي عن صفة في التسمية. ما هي هذه الصفة؟ الغلبة. الغلبة. وحينئذ المقصود لا تستعملوا لفظ العتمة استعمالا غالبا حتى يصبح هو الاسم الغالب عليها، ولا يستعمل العشاء إلا قليلا. وهذا فيه تنفير من التسمية بهذه. الثالث، الوجه الثالث، أو هذا الحقيقة هو وجه الاستدلال على النهي، أولا أنها صيغة نهي، والشيء الثاني أنه نفر من التسمية بقوله لا تغلبنكم، والأمر الثالث أنه أضاف الصلاة إليهم فقال على اسم صلاتكم. والشيء حينما يضاف إلى الإنسان يكون عزيزا عليه، مثل ما قال إذا قلت لك احفظ مالك، فرق بين أقول احفظ مالك وبين أقول احفظ المال. لما أقول احفظ مالك هذا أدل على أنك أشد حرصا عليه من أي شيء آخر. قال: فهذا الحديث يدل على النهي، هذا الحديث لا تغلبنكم يدل على النهي، أولا من حيث كونه جاء بصيغة النهي، الشيء الثاني أنه نفر من التسمية بقوله لا تغلبنكم، والنفوس في طبيعتها أنها تكره الغلبة، والأمر الثالث أنه قال على اسم صلاتكم فأضاف الصلاة إليه. هذا وجه الدليل لمن قال بالنهي. قال الأقرب أنه تجوز التسمية، لكن يكون ذلك من باب خلاف الأولى. وإذا كان كذلك من باب خلاف الأولى فإنه لا يتساوى مع الكراهة، لا يتساوى مع الكراهة، فإن الذي هو خلاف الأولى أقل درجة من الذي تنزل عليه الكراهة. ولهذا يقول إن كلمة الشافعي أحب ألا تسمى صلاة العشاء العتمة، هذا يختلف عن قول أصحاب الشافعي بأنه كره، لأن الكراهة درجة أرفع من ترك الأولى. طيب إذا كان خلاف الأولى ولما؟ قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا جمع من الوجوه، هذا جمع من أوجه الجمع، أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم سماها عتمة ونهى عن أن تسمى العشاء عتمة، فحينئذ يقال إن هذا من خلاف الأولى، أي تسميتها بالعتمة. أو أن يقال إن المنهي عنه هو الغلبة، يعني لا تسمونها تسمية غالبة، ويجوز أن تسموها أحيانا بالعتمة. قال بعض أهل العلم إن سبب الكراهة أو سبب كون خلاف الأولى إن اسم التسمية هذا العتمة مرتبط بمعنى غير حسن، وهو أن الأعراب كانوا يحلبون الإبل في وقت الشدة والإمحال، يحلبونها بعد أن يشتد الظلام حتى لا يعلم أحد بأنهم قد حلبوا فيطلبهم بشيء من اللبن. قال: هذا المعنى الذي يعود إلى البخل لا ينبغي أن يطلق على عبادة شريفة. ومن هنا جاء نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وعلى كل، فالذي يظهر أن هذا إما من المكروه وإما من خلاف الأولى، لكن الذي يظهر أيضا أنه إنما يكون ذلك إذا غلب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أولا استعمل، ولأنه صلى الله عليه وسلم حينما نهى قرن النهي بما يدل على صفته وهو الغلبة، فإذا كان يستعمل أحيانا فلا حرج حينئذ. نعم.
قال عفو الله عنك: الثالث في الحديث دليل على أن الأولى تأخير العشاء، وقد قدمنا اختلاف العلماء فيه، ووجه الاستدلال قوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس إلى آخره، وفيه دليل على أن المطلوب تأخيرها لولا المشقة.
وهذا قد سبق الكلام فيه، لا حاجة إلى إعادته. نعم.
الله. قال الرابع: قد حكينا أن العتمة اسم لثلث الليل بعد غيبوبة الشفق، فلا ينبغي أن يحمل قوله أعتم على أول أجزاء هذا الوقت، فإن أول أجزائه بعد غيبوبة الشفق، ولا يجوز تقديم الصلاة على ذلك الوقت، وإنما ينبغي أن يحمل على آخره أو ما يقارب ذلك، فيكون ذلك مخالفا للعادة وسببا لقول عمر رضي الله عنه: رقد النساء والصبيان.
طيب، هذا الوجه أو هذه الفائدة الرابعة هي عبارة عن جواب لاعتراض مطوي لم يذكره. سبق تذكرون أن هناك من قال إن العشاء كبقية الصلوات الأولى إيقاعها في أول وقتها، وهناك من قال وهو الأصح في الدليل أنه يستحب تأخيرها. الذين يقولون إنه يستحب تأخيرها، أليس هذا دليلا لهم؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بتأخير العشاء. فإذا كان كذلك، فإن الذي يقول إن المستحب هو إيقاعها في أول وقتها يقول هذا الدليل لا يصلح دليلا للتأخير. لفظ الحديث: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة. انتبهوا معي، أنا أريدكم تناقشون هذا بشكل جيد. نقرأ اللفظ وانتبهوا. قال: أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء، فخرج عمر فقال: يا رسول الله، رقد النساء والصبيان، فخرج ورأسه يقطر يقول: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة. الذين يقولون إن المستحب في صلاة العشاء هو إيقاعها في أول وقتها، كيف يجيبون عن هذا الحديث؟ النبي صلى الله عليه وسلم هنا أخرها ولا ما أخرها؟ أخرها، بدليل أن عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، رقد النساء والصبيان، يعني تأخرت كثيرا. ولو كان ذلك في أول وقت ما قال عمر هذا. قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أوقع الصلاة في هذا الحديث في أول وقتها. كيف؟ قالوا ابن عباس ماذا قال؟ أعتم. سبق قبل قليل نقل قول الخليل بن أحمد أنه قال: العتمة هي أول اسم لثلث الليل الأول بعد غروب الشفق. فإذا هذا لا ينافي أحاديث التعجيل، وأن الصلاة كما مر معنا من حديث ابن مسعود وغيره أن أفضل الأعمال الصلاة لأول وقتها، وأنه هنا قول ابن عباس أعتم النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا ينافي، لأن العتمة كما قال الخليل هي اسم لثلث الليل الأول، فإذا يستحب التقديم، ولا دليل في هذا الحديث لاستحباب التأخير. فما الجواب؟ ما الجواب؟ نعم،
يجاب من وجهين. الوجه الأول أن ابن عباس حين قال أعتم النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة أنها ليست بعادته صلى الله عليه وسلم، كأنه استغرب هذه الحال. والأمر الثاني قول عمر رضي الله تعالى عنه: رقد النساء والصبيان.
طيب،
فيظهر هذا أنه كان متأخر.
كان متأخر. أولا الاستدلال بموضعين من الحديث. أولا قول ابن عباس أعتم، وأعتم أفعل تفضيل، وأفعل التفضيل يدل على اختلاف ما بعده عما قبله. فلو كان أعتم بمعنى أوقعها في أول العتمة هل يكون أفعل التفضيل على بابه؟ ها؟ لا يكون، لأن لو جعلناه أفعل التفضيل هنا على غير بابه لدل على أنه في بقية الأيام كان يصليها قبل العتمة، أي قبل مغيب الشفق، وهذا لا يصح. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصلي العشاء إلا في أول العتمة، فقول أعتم دل على أنه أخر تأخيرا في العتمة غير معتاد. ولو أننا جرينا على ما يقولون فأحد أمرين: إما أن نقول إن أعتم ليس على بابه وإنما المقصود دخل في العتمة، وإما أن نقول إنه صلى الله عليه وسلم كان يصليها قبل وقتها، وهذا أيضا لا يصح. إذن قول أعتم دليل على أنه صلى في هذه الليلة صلاة غير الصلاة المعتادة دائما، ولا يمكن أن تكون هذه الصلاة إلا في عتمة متأخرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي دائما العشاء في أول العتمة. الأمر الثاني آخر الحديث، وهو قوله: نام النساء والصبيان، وهذا يدل على أنه تأخير غير معتاد، فلا يصح الاعتراض على من قال التأخير مستحب بهذا الحديث، فيكون الحديث صالح للاستدلال ولا لا؟ صالح للاستدلال على أنه يستحب تأخير العشاء ولا يعترض عليه بهذا الاعتراض، فإن هذا الاعتراض مدفوع. لكن طبيعة المؤلف أنه أحيانا بعض الاعتراضات يطويها لأنه من خلال الجواب يعرف الاعتراض. نعم. هم يقولون هذه الساعة هي أول العتمة،
فيها مشقة، الرسول ما أمر بها.
أي لو كانت في أولها لما قال لولا أن أشق. نعم، وجه ثالث جيد، بارك الله فيك.
نعم. بارك الله عنك. الخامس: قد كنا قدمنا في قوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، أنه استدل بذلك على أن الأمر للوجوب، فلك أن تنظر هل يتساوى هذا اللفظ مع ذلك في الدلالة أم لا. فأقول لقائل أن يقول لا يتساوى مطلقا، فإن وجه الدليل ثمة أن كلمة لولا تدل على انتفاء الشيء لوجود غيره، فيقتضي ذلك انتفاء الأمر لوجود المشقة، والأمر المنتفي ليس أمر الاستحباب لثبوت الاستحباب، فيكون المنتفي هو أمر الوجوب، فثبت أن الأمر المطلق للوجوب. فإذا استعملنا هذا الدليل في هذا المكان وقلنا إن الأمر المنتفي ليس أمر الاستحباب لثبوت الاستحباب، توجه المنع هنا عند من يرى أن تقديم العشاء أفضل بالدلائل الدالة على ذلك، اللهم إلا أن يضم إلى الاستدلال الدلائل الخارجية الدالة على استحباب التأخير، فيترجح على الدلائل المقتضية للتقديم ويجعل ذلك مقدمة، ويكون المجموع دليلا على أن الأمر للوجوب، فحينئذ يتم ذلك بهذه الضميمة.
طيب، هذه المسألة هي مسألة أصولية أن الأمر للوجوب. طيب، حينما قرر الأصوليون أن الأمر للوجوب استدلوا على هذه القاعدة بأدلة، من أدلتهم قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وش وجه الاستدلال منه على الوجوب؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل المانع له من الأمر هو وجود المشق، ومن المعلوم أنه لا يصح أن يكون الممنوع هنا هو أمر الاستحباب لأمرين: الأمر الأول أنه لا مشقة في الاستحباب، لأن الاستحباب ليس أمرا لازما، والأمر الثاني أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم استحباب السواك، فدل على أن المنفي في قول لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك على أن المنفي هنا هو أمر الوجوب، فدل على أن الأمر منه صلى الله عليه وسلم يدل على الوجوب. هو يقول هل يستقيم للأصوليين أن يستدلوا أيضا بهذا الحديث لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالصلاة في هذه الساعة مثل ما استدلوا بحديث لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، ولا ما يستقيم؟
يستقيم يستقيم إذا قلنا أنه يستحب التأخير.
أيوة، نحن هناك حينما قلنا استقام الاستدلال لأننا وجدنا أدلة تدل على استحباب السواك، فاستدللنا بوجود أدلة الاستحباب على أن المنفي هو الوجوب لأن الاستحباب ثابت. هنا يلزمك لأجل أن تستدل بهذا أن تأتي بأدلة تدل على استحباب تأخير العشاء، فإذا أتيت بها صح أن يكون هذا دليلا ثانيا للقاعدة الأصولية. الذين يقولون إن المستحب تقديم العشاء لا يصلح عندهم هذا الحديث دليل للقاعدة الأصولية، لكن الذين يرون تأخير العشاء وعندهم أدلة أخرى يضمونها إلى هذا الدليل، مثل الذين يستحبون السواك ويضمون أدلة الاستحباب إلى دليل لولا أن أشق على أمتي، أيضا يصح هذا المسلك هنا. وبناء عليه فإن الدليلين يصح أن يكون دليلا على القاعدة الأصولية، ويكون الدليل مجموع من أمرين، من قوله لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم، وأدلة الاستحباب في السواك وأدلة الاستحباب في تأخير صلاة العشاء. نعم.
قال عفى الله عنك: السادس في الحديث دليل على تنبيه الأكابر إما لاحتمال غفلة أو لاستثارة فائدة منهم في التنبيه لقول عمر: رقد النساء والصبيان.
نعم كمل.
السابع: يحتمل أن يكون قوله رقد النساء والصبيان راجعا إلى من حضر المسجد منهم لقلة احتمالهم المشقة في السهر، فيرجع ذلك إلى أنهم كانوا يحضرون المسجد لصلاة الجماعة، ويحتمل أن يكون راجعا إلى من خلفه المصلون في البيوت من النساء والصبيان، ويكون قوله رقد النساء إشفاقا عليهن من طول الانتظار.
طيب، عندكم عليهم ولا عليهن؟ عليهم، عليهم يستقيم لأنه يكون راجع على النساء والصبيان. إشفاقا عليهم،
عليهم،
عليهم، نعم هذا أصح. في الحديث دليل على تنبيه الأكابر، هذا أدب في التعليم، وهو أن تنبيه الأكابر سواء كان ذلك في التعليم أو في غيره حقيقة، لكن هو في ما استدل به ظاهر في التعليم. تنبيه الأكابر يعني أن الإنسان إذا الكبير إذا وقع منه شيء وكان هذا الشيء يحتمل أن يكون قد غفل عنه فيستحب تنبيهه ولا يترك هذا التنبيه. فعمر رضي الله عنه مع توقيره أو مع شدة توقيره للنبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه له وإجلاله لحقه صلى الله عليه وسلم، ما منعه عن هذا أن يقول يا رسول الله رقد النساء والصبيان، لاحتمال أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم غفل لأمر من الأمور، أو لاحتمال آخر وهو أنه يريد أن يعلم سبب الحكم، فكأنه يعلم أن هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم مشروع، ولكنه يريد أن يعرف وجه هذه المشروعية. وجواب النبي صلى الله عليه وسلم هنا دل على الأمر الثاني، فإنه صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أو لأخرت الصلاة إلى هذه الساعة، فدل تنبيه عمر على حكم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن التأخير مشروع، ولو لم يأتي هذا السؤال لما جاءت هذه الفائدة. فإذا التنبيه للأكابر يعني من يعني الأكابر في السن أو الأكابر في المنزلة أو المعلم في التعليم أو غيره، لا بأس من التنبيه إذا أحسن فيه الأدب، وقد يكون للتنبيه فوائد وثمرات كبيرة. الفائدة السابعة من هذا الحديث قوله يحتمل أن يكون رقد النساء والصبيان راجع إلى من هم في المسجد ومن هم خارج المسجد. قد يقول قائل وش يترتب، ماذا يترتب على أن يكون المقصود النساء والصبيان الذين في المسجد والذين خارج المسجد؟ في حاجة إلى التطرق إلى هذا،
حضور النساء للصلاة.
أيوة، إذا قلنا قول رقد النساء والصبيان أن البراد بهم من كانوا في المسجد، دل هذا على أن النساء والصبيان كنا يحضرن صلاة العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم. بينما هذا لا يتأتى إذا قلنا المقصود رقد النساء والصبيان أي الذين في البيوت. الحديث لا يظهر فيه يعني نصا المراد، قد يكون المراد هم من كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، لأنهم الذين تقع عليهم المشقة حقيقة بالانتظار. أما الذين في بيوتهم فليس عليهم مشقة في تأخر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أظهر وإن لم يكن الحديث نصا فيه. أو أن يقال رقد النساء والصبيان المقصود بهم الذين في البيوت، لماذا؟ لما يقع عليهم من المشقة في انتظار الأزواج والأولاد الذين كانوا في المسجد. ولا مانع من حمد الحديث على عليهم جميعا، يعني أن المشقة تقع على من هو حاضر في المسجد ومن كان في البيوت، وإن كان الحديث أظهر في من هم في المسجد، لأنه وإن وقعت مشقة على الذين في البيوت فإن المشقة الواقعة حقيقة على الذين في المسجد هو أظهر وهو الأولى، لأن الحديث مسوق لهذه أو لهؤلاء الذين انتظروا النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال عفو الله عنك، عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. وعن ابن عمر رضي الله عنهما نحوه، لا ينبغي حمل الألف واللام في الصلاة على الاستغراق ولا على تعريف الماهية، بل ينبغي أن تحمل على المغرب لقوله فابدأوا بالعشاء، وذلك يخرج صلاة النهار ويبين أنها غير مقصودة، ويبقى التردد بين المغرب والعشاء، فيترجح حمله على المغرب لما ورد في بعض الروايات إذا وضع العشاء وأحدكم صائم فابدأوا به قبل أن تصلوا، وهو صحيح. وكذلك أيضا صح فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب. والحديث يفسر بعضه بعضا، والظاهرية أخذوا بظاهر الحديث في تقديم الطعام على الصلاة، وزادوا فيما نقل عنهم فقالوا إن صلى فصلاته باطلة. وأما أهل القياس والنظر فإنهم نظروا إلى المعنى وفهموا أن العلة التشويش لأجل التشوف إلى الطعام، وقد أوضحته تلك الرواية التي ذكرناها وهي قوله وأحدكم صائم، فتتبع هذا المعنى، فحيث حصل التشوف المؤدي إلى عدم الحضور في الصلاة قدموا الطعام، واقتصروا أيضا على مقدار ما يكسر سورة الجوع. ونقل عن مالك يبدأ بالصلاة إلا أن يكون طعاما خفيفا. واستدل بالحديث على أن وقت
بس قف هذا. طيب هذا الحكم جاء فيه جملة حديث، حديث عائشة وحديث ابن عمر وحديث أنس، والمصنف رحمه الله أشار إلى حديث عائشة وإلى حديث ابن عمر رضي الله عنهم. قالت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء، وحضر العشاء فابدأوا، إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء، إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. قال هنا لا ينبغي حمل قوله إذا أقيمت الصلاة على الاستغراق، وإذا قلنا على الاستغراق يعني الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح، ولا على تعريف الماهية، أن المقصود الصلاة دون أن يعين أي صلاة من الصلوات. لما؟ أليست أل تدل على الاستغراق ولا لا؟ طيب، والأصل حملها على الاستغراق. قال لأن في الحديث ما يمنع أن يكون المراد الاستغراق بوجهين. الوجه الأول أنه قال فابدأوا بالعشاء، والعشاء لا يطلق على الطعام الذي يكون عند صلاة الظهر ولا عند صلاة المغرب ولا عند صلاة الفجر. إذن العشاء إنما يكون في الليل، وإذا كان في الليل فهل هو الطعام الذي يكون عند صلاة المغرب، هل الطعام هذا يكون عند صلاة المغرب أو عند صلاة العشاء؟ قال أولا أخرجنا النهار، بقي الآن أن نرى هل هو المقصود بالحديث صلاة المغرب أو صلاة العشاء. قد المقصود به صلاة المغرب بدليل ما ورد في بعض الروايات: إذا وضع العشاء وأحدكم صائم فابدأوا به قبل أن تصلوا. والصائم يفطر عند صلاة المغرب، إذن إذا أقيمت الصلاة أي صلاة المغرب. قال وهو صحيح، وأيضا صح فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب، وهذا رواية ابن حبان في صحيحه من حديث أنس: إذا أقيمت الصلاة وأحدكم صائم فليبدأ بالعشاء قبل صلاة المغرب، قبل صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم. وجاء أيضا من حديث أنس عند مسلم: إذا قرب العشاء وحضرت الصلاة فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم. فهذا يدل على أن المقصود بالصلاة هي صلاة المغرب. وإذا كان كذلك فالحديث هو جاء في المغرب، حتى الذين يعممون في بقية الصلوات، حينما يعممون إنما يعممون بناء على القياس. وفرق بين أن يكون التعميم مبنيا على القياس وبين أن يكون التعميم مبنيا على النص. نحن لو حملنا العشاء الصلاة على الجنس يكون الاستدلال بها عند من يقول لا تعجل عن غدائك لصلاة الظهر، لا تعجل عن غدائك لصلاة العصر، لا تعجل عن عشائك لصلاة العشاء. إذا جعلنا أل الجنس استدلاله بالنص ولا بالقياس؟
بالنص.
أما إذا قلنا إن الحديث هنا في المغرب، إذن الاستدلال به في بقية الصلوات هو من باب القياس. وهذا السبب في تحرير أل هل هنا هي جنسية أو هي في صلاة معهودة وهي صلاة المغرب. الظاهرية قالوا مثل ما حكى عنهم: الصلاة ما تجوز، ومن صلى وعشاءه بين يديه فصلاته باطلة، يلزمه أن يعيدها وأول يتعشى وبعدين يصلي. وهذا يعني إيغال في التمسك بالظاهر. قال أما أهل القياس والنظر، والحقيقة ما يريد هنا بأهل القياس والنظر مثل ما هو معهود يعني الحنفية، لأنه أكثر ما يقال أحيانا حينما يقال أهل القياس والنظر يراد بهم الحنفية، لا هنا لم يستعمله بمعنى الحنفية وإنما قصد به جمهور أهل العلم. فإنهم نظروا إلى المعنى وفهموا أن العلة التشويش لأجل التشوف إلى الطعام، بدليل أنه قال وأحدكم صائم، فتتبعوا هذا المعنى. وحينئذ فإن النهي أو إن الإباحة لأكل الطعام لا يختص بصلاة المغرب، وإنما يكون هذا في صلاة المغرب، في صلاة العشاء، في صلاة الظهر، في صلاة العصر، أنه متى ما وقع له ذلك فإنه يبدأ بالطعام الذي بين يديه. لكن هنا قال إنهم اقتصروا على مقدار ما يكسر ثورة الجوع، يعني ما يأكل لن يشبع، يأكل لن تذهب حدة الجوع، ومعنى ذلك إنه يصلي ثم يعود يستكمل الطعام. ونقل عن مالك قال يبدأ بالصلاة إلا أن يكون الطعام خفيفا، لأن الطعام الخفيف لا يأخذ وقتا. وقال بعضهم إن طعام القوم في ذلك الوقت ما هو طعام يحتاج إلى وقت يسير، يمكن الإنسان يأكل ويلحق الصلاة. لكن هذا التحديد فيه نظر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وضع عشاء أحدكم فابدأوا بالعشاء ولا يعجلن حتى يفرغ منه، وقوله حتى يفرغ منه لا يدل على أنه يجتزئ بما يكسر ثورة الجوع. وفي اللفظ الآخر فلا يعجل حتى يقضي حاجته. ولهذا الاقتصار على ما يكسر به ثورة الجوع فيه نظر. وإذا كان كذلك فإن من وقع له مثل هذا فهذا عذر له في أن يبدأ بعشاء حتى ولو فاتته صلاة الجماعة حينئذ. وسبب ذلك أن المقصود من الصلاة هو الخشوع فيها واستحضار ما يقرأه الإنسان، ولا شك أن هذا أي الخشوع في الصلاة قد ينتفي أو يقل في حالة ما إذا كان الإنسان جائعا ويحتاج إلى الطعام، فحينئذ قدم ما يحافظ على روح الصلاة ومقصودها، إلا طبعا إذا كان هذا فيما يتعلق بخروج الوقت، فإنه إذا تعارض هذا مع خروج الوقت لا شك أن المحافظة على صلاة يقع فيها شيء من نقص الخشوع مقدم على إضاعة الوقت. نعم.
قال عفى الله عنك: واستدل بالحديث على أن وقت المغرب موسع، فإن أريد به مطلق التوسعة فصحيح، لكن ليس بمحل الخلاف المشهور، وإن أريد التوسعة إلى مغيب الشفق ففي هذا الاستدلال نظر، لأن بعض من ضيق وقت المغرب جعله مقدرا بزمان يدخل في مقدار ما يتناول لقيمات يكسر بها ثورة الجوع، فعلى هذا لا يلزم ألا يكون وقت المغرب موسعا إلى غروب الشفق.
جميع النسخ عندكم ألا يكون كذا؟ ألا يكون، فعلى هذا لا يلزم ألا يكون كذا؟ يظهر لي إن هذه زائدة يعني أو وقع يعني زيادة، لأن المعنى لا يستقيم بوجودها. نعم.
يعني تحذف لا؟
لا تحذف لا، بس لا تجزم بها، هذه أنا حسب لم يظهر لي لها وجه في مجيئها هنا. نعم.
قال عفى الله عنك: على أن الصحيح الذي نذهب إليه أن وقتها موسع إلى غروب الشفق، وإنما الكلام في وجه هذا الاستدلال من هذا الحديث.
طيب، هذه المسألة تعرفون أنه سبق أن هذا العلم اختلفوا في وقت المغرب، هل هو وقت موسع ولا وقت مضيق. يقول: استدل بهذا الحديث على أن وقت المغرب موسع. وجه الدلالة
أنه يأكل ثم يصلي،
أنه أذن له بأن يأكل ثم يصلي، فدل على أن وقت المغرب موسع، ولو كان وقتا مضيقا بعد الأذان لوجب أن يترك العشاء وأن يبدأ بالصلاة. قال: الاستدلال به على أنه موسع فيه نظر، لأن ما المقصود بالتوسعة؟ هل المقصود بالتوسعة وقت يمتد إلى مغيب الشفق، أو المقصود بالتوسعة وقت يمكن فيه أداء شرط الصلاة والصلاة؟ الخلاف ليس هو في الثاني، لأن الجميع حتى الذين يقولون وقت المغرب مضيق، ماذا يقصدون بمضيق؟ يعني أنه إذا أذن يجب أن تقول الله أكبر؟ ها؟ لا، حتى الذين يقولون مضيق يقول هناك فسحة في أن يتوضأ ثم يؤدي الصلاة، يعني لا يلزمه أن يؤدي الطهارة قبل وقت المغرب. فإذا حتى الذي يقول بأن وقت المغرب مضيق عنده ساعة مقبولة، عنده ساعة مقبولة. إذا كان هذا هو المراد فهذا الحديث قال إن أريد به مطلق التوسعة ليشمل التوسعة الكبيرة والصغيرة فصحيح، لكن هذا ليس محل الخلاف المشهور، لأن الخلاف المشهور هو في ماذا؟ في التوسعة الكبيرة. لماذا؟ لأن من ضيق وقت المغرب جعله مقدرا بمثل هذا الذي قدره النبي أذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم، الذي قال إن وقت المغرب مضيق عنده أنه يجوز إذا كان الإنسان يحتاج إلى أن يأكل له أن يأكل، ولكنه لا يمده إلى مغيب الشفق. فإذا الحديث غايته أنه يدل على توسعة يمكن فيها أن يأكل ثم يصلي، وهذا القدر متفق عليه بين من يقول بتضييق الوقت وبين من يقول بتوسعة الوقت. فمد الاستدلال إلى ما هو خارج الحديث لا يصح. هو يقول أنا لا أنازع في أن وقت المغرب واسع، لكني أقول إن هذا الحديث لا يصلح دليلا على التوسعة الكبرى، ويصلح دليلا على التوسعة الصغرى التي هي قدر مشترك بين من يقول بضيق الوقت وبين من يقول بساعة الوقت. نعم.
قال عفو الله عنك: وقد استدل به أيضا على أن صلاة الجماعة ليست فرضا على الأعيان في كل حال، وهذا صحيح إن أريد به أن حضور الطعام مع التشوف إليه عذر في ترك الجماعة، وإن أريد به الاستدلال على أنها ليست بفرض من غير عذر لم يصح ذلك.
وهذا الحقيقة أيضا كل هذه يعني المؤلف لم يقصد البحث المسألة، وإنما قصد مناقشة صحة الاستدلال أو الغلط في الاستدلال. طيب، يقول هناك من جعل هذا الحديث دليل على أن الصلاة ليست صلاة الجماعة ليست فرضا على الأعيان. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لمن قدم العشاء بين يديه أن يتعشى ولو فاتته صلاة الجماعة ولو أقيمت الصلاة. هذا الآن الدليل ظاهر في سقوط الجماعة عمن كانت هذه حاله، لكنه لا يصلح أن يكون دليلا على سقوط الجماعة عن كل أحد، لأن الحكم إذا علق بعذر لم يعد إلى حالة عدم وجود العذر، فلا يصلح الاستدلال بهذا على سقوط الجماعة مطلقا، ويصلح الاستدلال به على سقوط الجماعة لمن كان له عذر كمثل هذا الذي حضر عشاؤه. نعم.
قال عفو الله عنك: وفي الحديث دليل على فضيلة تقديم حضور القلب في الصلاة على فضيلة أول الوقت، فإنهما لما تزاحما قدم صاحب الشرع الوسيلة إلى حضور القلب على أداء الصلاة في أول الوقت، والمتشوفون إلى المعنى أيضا قد لا يقصرون الحكم على حضور الطعام بل يقولون به عند وجود المعنى وهو التشوف إلى الطعام. والتحقيق في هذا أن الطعام إذا لم يحضر فإما أن يكون متيسر الحضور عن قريب حتى يكون كالحاضر أو لا، فإن كان الأول فلا يبعد أن يكون حكمه حكم الحاضر، وإن كان الثاني وهو ما يتراخى حضوره فلا ينبغي أن يلحق بالحاضر، فإن حضور الطعام يوجب زيادة تشوف وتطلع إليه، وهذه الزيادة يمكن أن يكون الشارع اعتبرها في تقديم الطعام على الصلاة، فلا ينبغي أن يلحق بها ما لا يساويها للقاعدة الأصولية: إن محل النص إذا اشتمل على وصف يمكن أن يكون معتبرا لم يلغ.
طيب، الأحاديث عندنا في هذه المسألة جاءت بألفاظ، اللفظ الذي عندنا حضر العشاء، ايش معنى حضر العشاء؟
قدم
وضع. طيب، جاء الحديث قرب العشاء، معنى
وضع.
طيب، جاء بلفظ وضع العشاء، حضر قرب وضع. قال هنا إن المتشوفين إلى المعنى قد لا يقصرون الحكم على حضور الطعام بل يقولون به عند وجود المعنى وهو التشوف إلى الطعام. طعام ما إلى الآن في القدر، ما غرف إلى الآن، باقي عليه دقيقة أو دقيقتين ويغرفونه، أو باقي عليه دقيقة أو دقيقتين وينضج، ونفسه الآن عيونه دائما فيها في القدر. هذا الآن لا عذر له، لأن الحديث جاء في حضر وضع قدم قرب، أو أنه يأخذ حكم من وضع الطعام بين يديه. قال لا ننفي ولا نثبت، وإنما نقول أن هذا الطعام إذا لم يحضر لم يوضع بين يديه، فإن كان متيسر الحضور عن قريب فيكون حكمه حكم الحاضر. طيب وش القريب؟ وش القريب؟ 5 دقائق ولا 10 دقائق ولا؟ قال إذا كان قريب يأخذ حكم الحاضر، وإن كان بعيدا فإنه لا يأخذ حكم الحاضر. قال هنا في الصنعاني في الحاشية ذكر ضابط للقريب الذي نجعله يأخذ حكم الحاضر، قال ونفسر ما هو بمنزلة الحاضر بأنه إن عرف أنه يحضر أي الطعام قبل الخروج من الصلاة إن دخل فيها، يعني يمكن يقربونه قبل أن يخرج، ويفسر القرب الذي أراده بهذا ويفسر ما تراخى بما يعرف أنه يخرج من الصلاة ولم يحضر. يعني إذا كان الآن هذا الطعام قريب بمعنى أنك لو ذهبت إلى الصلاة وصليت يكون قد قرب، أما البعيد فهو الذي أصلا أنت يمكنك تذهب وتصلي وهو إلى الآن ما قرب، فهذا هو الذي نجعله حكمه حكم الحاضر. ابن دقيق العيد يقول لا نقول الذي لم يحضر ولو كانت نفسه متشوفة إليه، لا نقول الذي لم يحضر يأخذ حكم الحاضر، ولا نقول إنه لا يأخذ حكم الحاضر، وإنما إذا كان قريبا قربا يشبه الحاضر. وهذا القريب الذي يشبه الحاضر ما هو؟ أنه لو ذهبت إلى الصلاة يكون قد قدم، أما إذا كان يحتاج إلى وقت بحيث أنك أنت يمكنك أن تصلي ثم تعود فهذا لا يأخذ حكمه. قال فإما أن يكون متيسر الحضور عن قريب حتى يكون كالحاضر أو لا، فإن كان الأول فلا يبعد أن يكون حكمه حكم الحاضر. طيب كيف لا يبعد مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حضر وقال قرب وقال وضع؟ قال لأن المعنى العلة التي هي ما هي؟ التشوف إلى الطعام، العلة في هذه موجودة في هذا أيضا، وإن كان الثاني وهو ما يتراخى حضوره فلا ينبغي أن يلحق بالحاضر. ليه؟ قال أنت تفقد النص الشرعي، إذا وجدت النص الشرعي معللا بعلة فإنه لا ينبغي إلغاء هذه العلة. ما هي؟ قال فإن حضور الطعام يوجب زيادة تشوف إليه وتطلع، وهذه الزيادة يمكن أن يكون الشارع اعتبرها في تقديم الصلاة الطعام على الصلاة، وذلك حينما قال حضر وضع قرب، فإذا هذا يدل على أن هناك معنى من أجله وهو زيادة التشوف وليس التشوف. إذن الحكم ليس معلقا بذات التشوف وإنما بوصف في التشوف. فرق بين إنسان يوضع الطعام بين يديه ويقوم ليصلي وبين إنسان يقال الطعام سيأتي بعد قليل، الذي أصلا جوعان متشوف إلى الطعام ولو ما يأتيه إلا بعد ساعة ولا لا؟ لا شك، يعني الجائع حتى لو قيل له والله بعد ساعة لربع لا يزال هو متشوف إليه. ليس المقصود هو ذات التشوف، وإنما المقصود زيادة التشوف، لأن الزيادة في التشوف هي التي تؤثر على القلب حينئذ فينشغل بهذا الطعام وما يذهب للصلاة وقد رأى الطعام إلا وصورتها الطعام في مخيلته، فلا يصلح حينئذ أن نجعل ما ليس بحاضر في حكم الحاضر مطلقا ولا أن ننفيه مطلقا لأننا نلغي المعنى، فنقول ما قرب لا يبعد أن يكون حكمه حكم الحاضر. وهذا الحقيقة يعني له وجه، ولا يدفعه أن يقال إن الأحاديث كلها إنما جاءت بقرب وحضر ووضع، لأن هذا مقبول من حيث النظر الذي من أجله شرع أو أبيح للإنسان أن يأكل. طبعا هذا إنما هو على سبيل الإباحة، لكنه لو صلى لو صلى وقد حضر الطعام فلا حرج حينئذ، إلا أن بعض المالكية فصل تفصيلا وقال، وهذا يمكن يأتينا في الحديث الذي بعده إن شاء الله، هو أنه لو كان رغبته في الطعام قد أذهبت عقله بحيث لا يدري ما يعرف ما يصلي، فحينئذ صلاته غير صحيح. وإن كانت شغلته إشغالا أدى إلى قصور في الصلاة فإن صلاته صحيحة ويستحب له أن يعيد الصلاة ما دام في الوقت، ولعل هذا سيأتي إن شاء الله في الحديث الذي بعد هذا. طيب إذا نأخذ الكتاب الآخر. أقرأ الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف والمهذب رحمهم الله تعالى: الفصل الثالث، سيرة السلف في تعظيم رواية حديثه صلى الله عليه وسلم. عن عمرو بن ميمون قال: اختلفت إلى ابن مسعود سنة فما سمعته يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أنه حدث يوما فجرى على لسانه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم علاه كرب حتى رأيت العرق يتحدر عن جبهته، ثم قال: هكذا إن شاء الله، أو فوق ذا، أو ما دون ذا، أو ما هو قريب من ذا. وفي رواية: فتربد وجهه. وفي رواية: وقد تغرغرت عيناه وانتفخت أوداجه. وقال إبراهيم بن عبد الله بن قريم ابن قريم الأنصاري قاضي المدينة: مر مالك بن أنس على أبي حازم وهو يحدث فجازه وقال: إني لم أجد موضعا أجلس فيه، فكرهت أن آخذ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا قائم. وقال مالك: جاء رجل إلى ابن المسيب فسأله عن حديث وهو مضطجع فجلس وحدثه، فقال له الرجل: وددت أنك لم تتعن. فقال: إني كرهت أن أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مضطجع. وقال أبو مصعب: كان مالك بن أنس لا يحدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو على وضوء إجلالا له. وحكى مالك ذلك عن جعفر بن محمد. وقال مصعب بن عبد الله: كان مالك بن أنس إذا حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ وتهيأ ولبس ثيابه ثم يحدث. قال مصعب: فسئل عن ذلك فقال: إنه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال مطرف: كان إذا أتى الناس مالكا خرجت إليهم الجارية فتقول لهم: يقول لكم الشيخ، تريدون الحديث أو المسائل؟ فإن قالوا المسائل خرج إليهم، وإن قالوا الحديث دخل مغتسله واغتسل وتطيب ولبس ثيابا جددا ولبس ساجه وتعمم ووضع على رأسه رداء وتلقى له منصة، فيخرج فيجلس عليها وعليه الخشوع، ولا يزال يبخر بالعود حتى يفرغ من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن أبي أويس: فقيل لمالك في ذلك فقال: أحب أن أعظم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحدث به إلا عن طهارة متمكنا. قال: وكان يكره أن يحدث في الطريق أو هو قائم أو مستعجل. وقال: أحب أن أفهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان الأعمش إذا حدث وهو على غير وضوء تيمم. وكان قتادة لا يحدث إلا على طهارة ولا يقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا على وضوء. قال عبد الله بن المبارك: كنت عند مالك وهو يحدثنا فلدغته عقرب 16 مرة وهو يتغير لونه ويصفر ولا يقطع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما فرغ من المجلس وتفرق الناس عنه قلت له: يا أبا عبد الله، لقد رأيت اليوم منك عجبا. قال: نعم، لدغتني عقرب 16 مرة وأنا صابر في جميع ذلك، وإنما صبرت إجلالا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن مهدي: مشيت يوما مع مالك إلى العقيق فسألته عن حديث فانتهرني وقال لي: كنت في عيني أجل من أن تسأل عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نمشي. وسأله جرير بن عبد الحميد القاضي عن حديث وهو قائم فأمر بحبسه، فقيل له إنه قاض. قال القاضي: أحق من أدب. قال عبد الله بن صالح: كان مالك والليث لا يكتبان الحديث إلا وهما طاهران، وكان قتادة يستحب ألا تقرأ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا على وضوء، ولا يحدث إلا على طهارة.
هذه آثار تدل على كمال تعظيم السلف لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمتها عن مالك إمام دار الهجرة رحمه الله وغفر له. ومالك شأنه في الحديث عجب، وأنتم سمعتم هذه الآثار عن مالك رحمه الله عز وجل. هذه المواقف من مالك جاء تعليلها بأمرين اثنين. الأمر الأول التوقير لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتوقير حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجهين. الوجه الأول أنه كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فهو كلام من يوقر ويجل ويعظم. وثانيا أنه كلام الشرع الذي فيه بيان الحلال والحرام وأمر الاعتقاد والعبادة ونحوها. فالإجلال له إجلال للشرع ذاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يحدث عن الله. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن مالك رحمه الله يريد أن يكون السامع لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في حالة يفهم فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما سئل لماذا يقرأ حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وهو قائم أو في الطريق أو مستعجل، قال: أحب أن أفهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والكلام إذا كان يلقى في على استعجال أو في موطن الإنسان لا يستجمع فيه ذهنه ولا يستجمع فيه قلبه، لا يتيسر له الفهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا مالك رحمه الله لا يقرأ الحديث إلا على طهارة، بل إنه يزيد على الطهارة الصغرى، وإنما يتهيأ لذلك بالطهارة الكبرى. فهذه الجارية تقول لهم أن مالك يقول: تريدون المسائل أو تريدون الحديث؟ إذا كان تريدون المسائل يعني الفتوى يخرج لهم، وإذا قالوا الحديث دخل مغتسلا واغتسل وتطيب ولبس أحسن ثيابه، ثم وضعت له منصة وجلس عليها، ثم جعل البخور يمر عليه في أثناء الدرس حتى ينتهي. هذا يريد أن يوقر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بفعله وأيضا بتلاميذه الذين عنده. ولما جاز على أبي حازم وما رأى أنه يمكنه أن يجلس، ما وجد مكان في الحلقة، ما أخذ الحديث وهو واقف، فهو كان يجل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في تحمله كما يجل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في أدائه. وهذا كونه على طهارة جاء عن مالك وجاء عن قتادة وجاء عن الليث ابن سعد وعن غيره من السلف الذين كانوا يستحبون أن لا يقرأوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو على طهارة، لأن العلم عبادة، بل هو من أجل العبادات، وأحق ما ينبغي أن يكون الإنسان على طهارة فيه حينما يتلبس بعبادة من العبادات. صحيح أنه ليس شرطا فيه، ولكنه إذا كان على طهارة كان أجمل وأكمل، وأيضا تكون هذه الطهارة يعني مما يوجد في نفسه التوقير لهذه العبادة ولغيرها أيضا ممن يجلس معه. وحكاية العقرب هذه حكاية عجيبة جدا التي يرويها عبد الله بن مبارك. مالك يلدغ 16 مرة وهو مع ذلك يصفر لونه، يعني يظهر أمام جلسائه وهو أنه متأثر، ومع ذلك ما يقطع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يفرغ من المجلس. ويقول عبد الرحمن بن مهدي، وهو عبد الرحمن بن مهدي الكبير الإمام الجليل، وهو أحد رواة الموطأ عن الإمام مالك، قال لما سأل، لما مشى مع مالك إلى العقيق، قال فسألته فانتهرني وقال كنت في عيني أجل من أن تسأل عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نمشي. هذا الآن، هذا الأدب والإجلال توقير لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي نحتاجه في زمننا هذا، حينما تجري الأحاديث على ألسنة الناس بلا توقير، وحينما الإنسان يبلغه الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد يكون من النص الجلي الواضح في أمر فيدفعه بسهولة، بل ربما لا يقع في نفسه توقير له ولا إجلال. هذا نقص في الإيمان. إذا كان مثل هؤلاء السلف يجلون الرواية فما بالك بإجلال العمل؟ لا شك أنه أعظم من هذا. ابن مسعود قال إنه عمرو بن ميمون يحكي أنه سنة كاملة يختلف ابن مسعود ما يجرؤ أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يخشى أن يقع في الغلط على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الكذب وهو لا يقصده. قال ولما قال مرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه كرب حتى رأيت العرق يتحدر من جبهته، ثم قال هكذا إن شاء الله أو فوق هذا أو دون هذا أو ما هو قريب من ذا، دليل على أنه يريد أن ينقل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعلماء وإن أجازوا الرواية بالمعنى إلا أنه لا يختلف في أن الرواية بلفظ النبي صلى الله عليه وسلم أكمل وأولى. ومن الصحابة والتابعين من كان يمنع من الرواية بالمعنى خوفا من أن يقع في الغلط على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والراوي وإن كان يعلم المعنى وإن كان من أهل العربية وإن كان يعرف المترادفات، لكن لا يساوي النبي صلى الله عليه وسلم أحد في بلاغته، وهو القائل صلوات الله وسلامه عليه أوتيت جوامع الكلم، وهي الكلمات اليسيرة التي تحمل المعنى العظيم. والمقصود هو أن تعظيم رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هي من تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجه، وهي من تعظيم الشرع من وجه آخر. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.